اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الوجه الثالث لتخريج إقالة عدم حجية الظن المشكوك والتمسك بعدم الحجية، قل الثابت قبل التشريع الإسلامي، عدم الحجية ثابت قبل التشريع. ثم قلنا أشكل على هذا الوجه بإشكالين، الأول للشيخ الأعظم في رسائله التقريب المتقدم الإشكال بتقريبه هو أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا ترتب أثر شرعي على جرياني، إلا كان التعبد به لغوا والأثر في مقامنا ما هو حرمة الإسناد والإستناد، ولكن هذه الحرمة صلة وثابتة بمجرد الشك في ثبوت الحج، مجرد شك المكلف أن الشهر حج شرعا أو لا، يكون إسنادها إسناد مضمونها للشارع تشريع، حتى وإن لم يستصحب بعده الاستصحاب لا يكون ذا أثر شرعي بعدما كان الأثر مترتبا وثابتا بمجرد الشك قبل جريان الاستصحاب. هذا أمس كله ذكرته، ثم هذا التكملة أكبر التكملة صغيرة، هذا لا بأس بها، هو ذكرها الشيخ الأنصاري. قال ونظير ذلك نقوله في قاعدة الاشتغال اليقيني، كان داخل الوقت وشك هل أتى بصلاة الظهر أو لا، ما معنى لجريان استصحاب عدم الإتيان بالظهر في حقه بمجرد شكه في الإتيان يحكم العاقل بمقتضى شنو قاعدة يقين يسع فراغ اليقين يقوم الإسلام معه، يكون إجراء الاستصحاب شنو لغوا وبلا فائدة. فحصيلة ما ذكره أشكل عليه آخذه في حاشيته على الرسائل اعتراضين، ألف أب عدم الحجية في المقام وإن لم يترتب عليه أثر، لكن لا يشترط في كل إثر إنما يشترط ذلك أكان المستصحب موضوعا من الموضوعات هذا الموضوع، ما دام لا يترتب هذا الموضوع ما دام لا يترتب عليه أثار، مولانا شنو له؟ أما إذا كان الاستصحاب للحكم بما أن الحكم مجهول شرعي احتاج جريان استصحابه الى ترتب اثر شرعي. في مقامنا نقول ان الاستصحاب استصحاب مرتبط بالحكم الشرعي، فإن الحجية حكم شرعي، أمر شرعي، حكم شرعي وضعي طبيعي. فجريان الاستصحاب فيها وجودا أو عدما ما يأثر بعد، يكون وجيها بلا حاجة إلى وجود أثر شرعي. ما ذكره في من في الرسائل في حاشية على الرسائل، وفيه ما الشرعي لا لم يمكن تنجزه أي فائدة لجريان الاستصحاب. ومحذور اللغوية لا يرتفع بمجرد افتراض كون المستصحاب أمرا شرعيا ما دام لا يمكن تنجز. من الحجية أو عدم الحجية وإن كان هو المستصحاب يتنجز بالاستصحاب، إنما يتنجز مجرد الشك. فبمجرد الشك تتنجز حرمة الإسلام ويتنجز حرمة آثار الحجية بمجرد الشك. ومع تنجزها قبل الاستصحاب وبمجرد الشك فماذا يفيدنا الاستصحاب بعد ذلك؟ في حال أنا بنظري هذا من الآراء الغريبة، كلام غريب الآخر في كشكول الغرائب والعجائب. زين، هذا ألف باء إن أشكل أو اعترض الآخر باعتراض، هذا ألف باء إن حرمة الإسناد مترتبة على مجرد الشك، ذلك هي مترتبة عدم الحجية. حرمة الإسناد رعان، أحدهما الشك الثاني هو شنو؟ الموضوع الأول وإن كان متحققا شنو؟ قبل الاستصحاب. فأن الثاني الثالث الاستصحاب إذن بعد إثبات الموضوع الثاني حرمة الأول الذي هو حاصل بالوجدان وبالعكس هل يتم محذور ويا أو تحصيل حاصل؟ الجواب الثاني. وأجاب المرزى عن ذلك على ذلك أن حرمة الإسناد متى ما كان لها موضوعان، معنى ذلك أن موضوعها هو الجامع من الموضوعين، أي الجامع في الموضوع أحد، أي أحدهما. فموضوع حرمة الإسناد هو أحد المطلبين الفردين، أي شنو؟ فردين ياهو، شك وعدم الحجية واقعا. ما دام الموضوع هو الجامع فنقول ان احد فردي الجامع انه متحقق بالوجدان ويا احد القدم وهو حيث ان الشك ان احد فردي الجامع حيث ان احد فردي الجامع متحقق بالوجدان فيكون الجامع متحققا بالوجدان. في تحقق الجامع تحقق احد فردي ما دام الجامع متحققا بالوجدان حرمة الإسناد تكون
كمل شغولا
متحققة بالوجدان، الموضوع متحقق بالوجدان. أتحقق حرمة الإسناد بالوجدان فائدة
في عدم الحج
ليس إلا إثبات ماذا؟ حرمة الإسناد. مفروض حرمة الإسناد بالوجدان إثباتها بالاستحقاق تكون تحصيلا
شنو؟ لما هو حاصل،
بل هو من أردئي أنحائي تحصيل الحاصل. يراد خاصة التعبد الشرعي إثبات ما هو متحقق وجدانا،
هاي نكتة لطيفة.
كثير ما إذا كنا نعلم حياة شخص ثم نستصحب لأجل إثبات ماذا؟ حياته. هو حي بعد كثير، فما معنى إدراك الصحابة لإثبات حياته؟ هو إثبات أمر الوجدان المتعب وجدانا بواسطة تعبد الشرع،
مقامنا من هذا القبيل.
هذا ما أفاده المرزى وهو كلام وجيه غير أنه موقوف على أن تكون حرمة الإسناد على أن تكون حرمة الإسناد حرمة واحدة ما إذا آخوند يقول بتعددها بحيث عندنا حرمتان للإسلام، إحداهما مترتبة علينا على الشرك والثانية مترتبة علينا عدم الحجية واضح. فلا يتم ما ذكره شنو المرجع، الحرمة الثابتة بالوجدان هذه هي الأولى، وأما الحرمة الثانية فالثابتة بالوجدان. لا بأس بإجراء استصحاب لإثبات الحرمة الثانية، وحرمتي يعني في هذا الموضوع قبيل أنه واحد يبسل نظير عن واحد يثبت حرمة الخمر وحرمة القمار، شنو فايدة حرمتي؟ وقوف كان بعد راح يصير هنا همات ماذا؟ الحرام ثاني هذا يصير من جهة ثانية. فإذا كان الآخر هكذا يقول، وإن كان هذا بعيد يقول ماذا؟ إذا كان هكذا يقول فحينئذ ما ذكره المرزى لا يكون جيدا. على أي حال، على أي حال أخي العزيز، هذا كله بالنسبة إلى الإسهال الأول على هذا الوجه. الشيخ الأنصاري على هذا الوجه، على استصحاب عدم الحج. الإشكال الثاني على استصحاب عدم الحج، يعني أنا في البداية جلت والجسال خسر عليه بإشكال الأول للشيخ الأعظم نظرة. هذا الإشكال الأول ناقشه الآخر بمناقشة، الآن تممت المناقشة. أأتي إلى الإشكال الثاني على هذا عدم الحج، هو للمرزى قدس سره وحاصله من استصحاب عدم الحجية، كان هو إثبات حرمة الإسناد، فيرد ما ذكره الشيخ الأنصاري ثابت بما الشيخ مجرد الشيخ. فائدة إجراء الاستصحاب وإن كان الغرض مهم هذا من استصحاب عدم الحجية هو إثبات التنجيز والتعذير، فرض إثبات أن المكلف معذور، إذا لم يعمل على وفق الحجة المشكوكة ثابتة بمجرد الشك، مجرد شك المكلف الذي يثبت المعذورية في حقه لقاعدة قبح العقاب أو رفع ما لا يعلمون، يعني البراءة الشرعية بعد ثبوت الباء بمجرد الشك. هؤلاء استفعال إثبات عدم الحجية لإثبات البراءة والمعذورية تحصيلا لما هو روح هذا الإشكال كما نرى لا تختلف الروح إشكال الأعظم، أن الشيخ الأعظم نظر إلى حرمة الإسلام والمرزا نظر إلى مسألة المنسيحية والمعسكرية.
فيه الآن قريب شوي نعلق على هذا الإشكال.
لا تلزم لغوية في المقام ولا محذور تحصيل الحاصل. محذورية ثابتة ودشك محذورية من باب عدم البيان. بينما المعذورية الثابتة واسطة استصحاب عدم الحجية هي معذورية من باب بيان العدم. إحدى المعذوريتين تغاير الأخرى معه فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل. يبقى محذور اللغوية وهو مندفع لأن المكلف عرف أنه محذور من ناحية ثانية صار أشد أطمئنان عن العمل خصوصا
الاحتياط والورع.
حيث أنهم لو عرفوا كونهم معذورين من ناحية ارتكبوا الشيء إنما لو لم يعرفوا ذلك واقتصر على المعذورية الأولى فلعلهم
لا يلزم لا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور ماذا مولانا العزيز اللغوية.
هذا قال كيف يصلون اللهم صل على محمد.